بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وقائد الغر المحجلين، وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد من الله تعالى علينا بكتاب أحكم آياته وتحدى به عباده، فقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الكتاب الذي تحدى الله به خلقه، تحداهم به لكثرة ما فيه من معجزات أو من مواضع يتحدى بها، وإعجازه في تحديه لخلقه وعجزهم عن أن يأتوا بشيء من مثله. هذه الوجوه من الإعجاز كثيرة جدا، الوقت لا يسمح بتفصيلها، لكن نكتفي بوجه واحد منها. من هذه الوجوه أن الله عز وجل قد فصل حروف هذا الكتاب وكلماته وآياته. من هذه الوجوه إعجاز القرآن في ألفاظه، فاللفظ في القرآن ليس كألفاظ الأنام، وإن كان من عين نفس الكلام، فالكلمات عربية والعرب ينطقونها، لكن القرآن عمد إلى هذه الألفاظ فاستعملها أدق استعمال تعريفه العرب. اللفظ واحد، ولكن جعل الله السر فيه والإعجاز فيه أن هذا اللفظ الواحد لا يمكن بحال نزعه من موضعه ووضع بديل بدلا منه يستقيم به المعنى بحال. وهذه هي الدقة المتناهية، الدقة التي بلغت الغاية. فالعرب أصحاب لغة واسعة تشمل كل لغة ولا تشملها لغة، تسع كل لغة ولا تسعه لغة. ومع سعة العربية، اللفظ الواحد له عدة مرادفات عند العرب، لكن هذه المرادفات قد تستعمل استعمال عام يجوز وضع أحدها مكان الآخر، وقد تستعمل استعمال خاص يختص كل لفظ بمعنى خاص به وحده. القرآن الكريم عمد إلى الألفاظ العربية فاستعملها هذا الاستعمال الدقيق وحده، بحيث لو وضع لفظه في موضع لا يمكن أن يستقيم المعنى بمرادفه أبدا. دقة عجيبة. على سبيل المثال الحصر، نحن العرب نقول وقف بمعنى قام، هذه الكلمة تعرف تلك، لكن هناك استعمال دقيق لوقف واستعمال دقيق لقام، فيقال وقف من مسير وقام من قعود. القرآن يعمد إلى كلمة وقف بهذا الاستعمال الدقيق فيستعملها على هذا البيان، بحيث لو نزعنا وقف من موضعها في القرآن ووضعنا قام مستقام المعنى، ولو نزعنا قام وضعنا مكانها وقف ما استقام المعنى. مثال آخر، الصراط بمعنى السبيل بمعنى الطريق، العرب تستعمل هذه الألفاظ كمرادفات، لكن هناك استعمال دقيق لكل لفظ، والقرآن الكريم استعمل الألفاظ ثلاثة، لكن في كل موضع لو نزعنا لفظ وجئنا بالبديل ما استقام المعنى، فلا يستقيم لفظ الطريق في الموضع الذي يوضع فيه الصلاة، ولا يستقيم لفظ السبيل في الموضع الذي يوضع فيه الصلاة. فعلى سبيل المثال لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، لما قلنا هنا الصراط ولم نقل الطريق أو السبيل. في موضع آخر لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريق إلا طريق جهنم، لما لم يقل صراط جهنم؟ معناه استعمل الصراط في موضع آخر فيما يخص جهنم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لكن خلي بالك الموضع الذي استعمل فيه الطريق لا يستقيم السبيل ولا الصراط. الموضع الذي استعمل فيه السبيل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم سبيلا، وكما قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. تنفع طريق من أناب إلي أو صراط من أناب إلي؟ إذا ندرك، سأوضح الأمر ولو بمثال من هذه الأمثلة. لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، لما لم نقل الطريق والسبيل؟ فالسبيل هو الطريق الذي لم يطرقه طارق، أما الطريق فهو سبيل مهد وطرقه العباد، وأما الصراط فهو طريق علمت للسالك جميع معالمه، فهو يعلم جميع ما يلقاه أثناء الطريق من بدايته إلى نهايته. هذا الاستعمال الدقيق جرى عليه القرآن الكريم. فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم نطلب من الله الهداية لطريق عرفت جميع معالمه، عرفت بداياته وعرفت نهاياته. فالسالك إلى ربي لابد أن يعرف جميع معالم الطريق. ومن هنا بدأ الله وحيه بطلب العلم، فأول ما نزل في القرآن اقرأ، اقرأ أمران، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ظن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر له الأمر الأول اقرأ أنها قراءة في كتاب مكتوب، قال ما أنا بقارئ. فأعيد الأمر ثلاثا ويقول ما أنا بقارئ، حتى جاء البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي كما قال العلم اقرأ من خلال كون الله المنظور ما يحملك على معرفة جلال الله وجماله وكماله. اقرأ، العلم النافع في ملك ربنا الخالق الذي يحملك على اليقين بالتعلق به وحده لا بأحد سواه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم جاء الأمر الثاني اقرأ وربك الأكرم. بمعية هذا الإله وبتوفيق هذا الإله من خلال ما أنزل لك من وحي، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وما علم الإنسان علما أدق من هذا القرآن، كما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا هو البيان، هذا هو القرآن. فأدق ما يقرأ هذا العلم، ولذا وجب على السالك أن يقرأ هذا الكتاب وأن يعي مراد الله منه حتى يكون على بينة بطريق ربه من أوله إلى آخره. ما من سلوك يحتاج الإنسان إليه إلا وفي القرآن بيانه، إلا في القرآن بيانه. لابد أن نعلم هذا المعنى. فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم، أنا أكتفي بهذا المثال وحده لأفصله حتى نعلم دقة القرآن في استعمال مثل هذا اللفظ الصراط. الصراط منهج حياة، طريق لابد أن يكون معلوم من أوله إلى آخره. فهذا الطريق في الدنيا منهج وفي الآخرة مسير، منهج. نعم إخواني، منهج حياة كامل. رب العباد يصفه في نصوص عدة في القرآن، ثم يختم هذا الوصف فيقول وهذا صراط ربك مستقيم. قد بينا الآيات لقوم يذكرون، وهذا صراط ربك مستقيم. بل يصف تعالى في موطن آخر فيقول أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى لهذه الآية، فيرسم لأصحابه خطا مستقيما، ثم يرسم بجواره خطوطا متعرجة ويشير إلى الخط المستقيم ويقول: واكل هذا الجزء من الآية، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. ويشير إلى الطرق المتعرجة ويقول: هذه سبل الشيطان، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا ندرك فهو طريق منهج. هذا الطريق من الذي يحدد معالمه؟ الله وحده. عرفنا كيف نتعامل مع كل شيء يلقانا في الطريق، وهذا أحد وجوه الإعجاز. لا أقول الدقة في اللفظ وحدها، لا، الدقة في اللفظ هذا موضوع يحتاج لي تفصيل، لكن احنا ضربنا مثال بسيط لنخرج منه إلى بيان كيف أن الله عز وجل بهذا اللفظ استوجب أن يكون في القرآن بيان لكل ما يحتاج الإنسان إليه من معاملة أثناء مسيره. كيف يتعامل مع القريب والبعيد، مع الصغير والكبير، مع القاصي والداني، مع ما يعلم وما لا يعلم، ومع كل ما يلقاه في طريقه. هذا الأمر لن نجد له وجود عند البشرية، ولا بل لا طاقة للبشرية على الوصول إليه بحال، ولا يملك بيانه إلا شديد المحال سبحانه وتعالى. وتعالوا ننظر ما يحتاجه الإنسان من معاملات أثناء مسيره. أربعة أنواع: أولا، كيف يتعامل مع ربه الذي خلقه؟ ثانيا، كيف يتعامل مع نفسه التي بين جنبيه، مع الروح، مع القلب، مع النفس، مع البدن؟ ثالثا، كيف يتعامل مع سائر البشر من حوله؟ رابعا، كيف يتعامل مع سائر المخلوقات غير البشر، من إنس، من جن، من حيوان، من طير، من ملائكة، من سماء، من أرض، من رياح، من أمطار، من سحب؟ وتعالوا ننظر بشيء من التفصيل لهذه الأمور الأربعة لندرك لما وضع هنا لفظة الصراط ولم يضع غيرها. أولا، كيف يتعامل الإنسان مع رب؟ هل في مقدور البشرية أن تعرفنا كيف نتعامل مع هذا الإله؟ لابد أن نعلم أولا أن طاقاتنا البشرية محدودة في معرفته، أقصى ما يمكن أن تصل إليه أن تستدل بالمؤثر بالأثر على المؤثر، وأن الخلق خالق والكون مدبر، وهذا بالفعل ما أقصى ما وصلت إليه البشرية بطاقاتها المحدودة. فخيرت في نظر الناس، أهل الفكر من الناس الفلاسفة، بعد طول عناء وطول بحث في الطبيعة وفي وراء الطبيعة، أقصى ما وصل إليه فريق شرد فكره، وفريق ضل سعيه، وفريق كفر بربه، وفريق جحد وجوده، والذي سلم مع طول عناء، مع طول العناء وطول البحث، غاية ما وصل إليه أن الخلق خالق الكون مدبر. لكن هل عرفوه؟ هل عرفوا قدره؟ هل عرفوا حقه؟ هل عرفوا واجبنا نحوه؟ أكثر من 500 مليون نسمة في بلدان من أكثر بلدان العالم تقدما في الأمم الدين، اليابان والصين البوذيين، عبدوا صنم. هذا الإله بنظرهم صنم اسمه البوذي، أضخم عمارة في اليابان جعلوها على شكل تمثال لبوذا يركعون أمامه السجود. تصور 500 مليون نفس نسمة، كل هؤلاء ضل سعيهم. مثل هذا العدد في الهند، الهندوس عبدوا البقر. غاندي زعيمهم حين وقف في الأمم المتحدة في أول لقاء له أعلن هذا أمام العالم بعد طول مجاهدة وترويض حتى طرد الإنجليز من بلادهم. وقف ليعلن أمام العالم يقول: إن البقرة إلهي أحب إلي من أمي التي أنجبتني، فأمي غذتني بلبنها عامين وطلبت مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني كل ما عندها من لبنها ولحمها وجلدها وعظمها وشعرها وأظلافها حتى فضلتها، ولم تطلب مني شيئا غير أن أطلق سراحها لترعى بنفسها، فهي أحب إلي من منذ 6 أعوام في أكبر ميدان من دلهي. نشرت الصحف هذا الخبر في ساعة الذروة وخروج الموظفين من أعمالهم، عجل ينام في أكبر ميادين يدلهي، تتعطل وسائل المواصلات 6 ساعات، كيف يوقظ الرب وقد نام؟ تعطلت الدنيا من أجل هذا الله، تصوروا بالله عليك. هذه العقول البشرية 500 مليون. ناهيك عن البراهمة، لا يعرف لهم إله، فكل واحد منهم له صنم شيئا وشكل، من أعظم أصنامهم تمثال نصبوه العضو رجل يركعون أمامه يسجدون. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ فأين معرفة هذه البشرية الضل بربها؟ الشيعون الملاحدة أنكروا وجود الإله الذي منه خلقهم وعليه رزقهم وهم يقرون بذلك، وكما قال عنهم تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أفي الله شك؟ أهذا الإله يجحد؟ حتى أهل الكتاب الذين لهم كتاب ينسب لهذا الرب، هذا الباب ضل فيه سعيه، فبدلوا، فلم تقوى العقول البشرية في تبديل النصوص على أن تبلغ الناس الغاية التي عندها تدرك قدر هذا الإله، ولا أدب التعامل معه. فلما تطالع الكتاب المقدس وهو الذي يجمع كتابي أهل الكتاب العهد القديم والعهد الجديد تذهل، في صدر الكتاب يبدأ في أول أسفار سفر التكوين يبدأ بهذا العبارة العجيبة: كان الرب يمشي في الجنة يتمشى يعني، ونادى: يا آدم أين أنت؟ رب لا يعرف أين آدم، أين أنت؟ قال: إني عريان. قال: هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك حتى صرت عريانا؟ قال: نعم يا ربي. شاهد الوجوه، سبحان ربي، ربي اعتدى على موكي وهو لا يدري. وفي زيادة في نفس النص: فرجع الرب إلى الملائكة غضبان، قال: أنقذوني من آدم، لقد أكل اليوم من شجرة المعرفة، وعما قليل سأكل من شجرة الخلد وأصبح إلها آخر مثلنا. شاهد الوجوه: أو كل من أكل من شجرة المعرفة والخلد صار إلها؟ أي إله هذا؟ هل يتصور ذلك في حق الله؟ لكنهم تصوروه وسجلوه، بل وعدوه كلاما مقدسا ودين دين به الله. زد على ذلك لما تنص: نزل الرب إلى يعقوب بالليل فلم يزل يعقوب يصارع الرب الليل كله حتى كاد يعقوب أن يصرع لله. فقال له الرب: أما تدري من أنا؟ قال: لا أدري. قال: أنا الرب إلهك. فأمسك به يعقوب وقال: لن أدعك حتى تباركني ولدي. بركة بالقوة. من يتصور هذا؟ ناهيك عن الحديث عن الرب: بال الرب ونام الرب وقام الرب. هل يليق هذا بجلال الإله؟ أين العقول البشرية في معرفتها لهذا الإله؟ من نحن في ملكه حتى نعرفه؟ يا إخواني، لابد أن نتصور أننا ذرة في الملك، ذرة. كم نساوي من الأرض التي نحيا عليها؟ واحد على كم؟ ما لا نهاية. هذه الأرض التي منها خلقنا، من طينها نبتنا، وفي طينها سندفن، وفي ترابها سنبس، وكما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: فلينظر الإنسان لطعامه، مصدر نباته ونمائه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وكما قال في أخرى: الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها خرجكم إخراجا. فانظر لحالك، كم نساوي نحن الأرض؟ كم من ملايين الخلق هلكوا في بطنها؟ هل نرى لهم أثر؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ وكما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي تكفت من على ظهرها فيصير في قعرها ذرات في رمالها. ولله در الإمام الشافعي لما نظر يوما إلى مرآته فرأى شيبة في لحيته، فأخذ يداعب الشيب قائلا: رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، فزهرة عمر المرء قبل نشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منقب الأرض فاخرة، ولا تمشين في منكب الأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها. ترح فيه كم نساوي من الأرض، وكم تساوي الأرض في الملك؟ كرة من كرات 11 تسبح، اكتشفناها للآن، تسبح حول قرص الشمس لتكون ما يسمى بالمجموعة الشمسية. قرص الشمس وحدها تساوي حجم الأرض على تقدير أهل علماء الفلك لها مليون مرة، تساوي مليون كرة أرضية قرص الشمس وحدها الذي نراه ساعة الغروب وساعة الشروق. كم نساوي نحن من الشمس، وكم نساوي نحن المجموعة الشمسية، ناهيك عن الفراغات الشاسعة التي بين الشمس وبين هذه الكواكب. وما المجموعة الشمسية إلا حبة في عقد ينتظم، مجموعة صغيرة من مجموعات لتكون في النهاية ما يسمى بالمجرة. وأول مكتشف المجرة التي تسبح فيها شمسنا علماء المسلمين، وأسموها بمجرة درب التبانة. هذه المجرة لما سئل أحد علماء الفلك كم عدد المجموعات فيها قال 1,000,000,000 مجموعة شمسية، شمسنا واحدة من أصغرها، مجموعات من أصغر المجموعات، وهذه مجرة واحدة من مليارات المجرات. بل هذا أحد علماء الفلك، عالم بريطاني مشهور اسمه جيمس كيندي، لما سألوه كم اكتشف العلم الحديث من كواكب النجوم، وهذا السؤال وجه إليه عام 80 تقريبا، قال 1,000,000,000 مجرة. المجرة الواحدة تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية. بل لما سئل كم عدد الكواكب والنجوم لو أردنا إحصائها، قال: النظر إليها بمنظر معظم يراها طبقات بعضها فوق بعض، عددها كعدد ذرات الرمال على الأرض. كم نساوي نحن في هذا كله؟ أين علمنا في ذلك أو من ذلك؟ وصدق تعالى حين قال عنها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كم تساوي الكواكب والنجوم في الملك؟ رب العباد بيّن أنها مجرد زينة للسماء الدنيا، زينة. قال تعالى: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. كم تساوي الزينة من الأصل؟ وقال في أخرى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال في ثالثة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. كم نساوي نحن في السماء، وكم نساوي نحن من الزينة؟ والملك لا قصر على السماء، هي واحدة من سبع. قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال تعالى: وقد خلقنا فوقكم سبع سماوات طبقا. وقال في الأخرى: سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فأين نحن من السماوات السبع؟ هل نساوي شيء نحن الأرض التي نحيا عليها؟ وما السماوات السبع في ملك الله؟ هذا جزء صغير جدا من ملكوت الله الواسع. بعد السماوات السبع ماء لا يعلم كنهه إلا رب الأرض والسماء. يقول تعالى: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان ليست هنا تعني الماضي وحده، بل تعني القدم، كان ولا يزال. وكما ثبت في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: وعرشه على الماء، أي من غير كان، فكان ولا يزال. وبعد هذا الماء ملكوتات أخرى، ما يسمى بالكرسي، وما يسمى بالعرش، وما يسمى بالملكوت. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أورد أثرا في تفسيره يقول فيه: سأل نبي الله موسى ربه قال يا ربي قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين فلو قالت غير ذلك فماذا كنت صانعا بهم قال يا موسى لو قالت غير ذلك لسلطت عليهما دويبة من دوابي قال وأين تلك الدويبة يا ربي قال في مرج من مروجي قال وأين ذلك المرج يا ربي قال في علم من علومي ولا أعلم علو إلا أنا فأين نحن من هذا الملكوت وهذه العلوم. بل ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه شيخ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم صغير وضعناه في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا، كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع والأراضين السبع ومن بين ذلك حجمهم في الكرسي كحجم هذه الحلقة في الفلاة. ولذا يقول تعالى في الآية التي نتلوها جميعا عقب صلواتنا وسع كرسيه السماوات والأرض، فأين السماوات والأرض من الكرسي؟ والكرسي كما قال أهل التفسير ما ضعه الجبار تحت قدميه. بل في بقية الحديث الذي رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. فأين نحن من الكرسي؟ وأين نحن من العرش؟ وأين نحن من رب العرش؟ هل عرفنا قدر هذا الإله؟ هل بإمكان عقولنا أن تدرك جلاله وجماله وكماله؟ لذا بين تعالى أن مصيبة البشرية جهلها بهذا الباب. كيف تتعامل مع ربها؟ كيف تعرف له قدره؟ فقال تعالى بالنص الصريح في القرآن بل كرر ذلك في ثلاث مواضع في كتابه وما قدر الله حق قدره، قالها في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال في سورة الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن كانت السماوات والأرض ستطوى في يمين الجبار يوم القيامة فأين الإنسان؟ هل عرفنا لهذا الإله قدره؟ أقصى ممكن أن نعرفه أنه موجود. أين قدره؟ أين جلاله؟ أين جماله؟ أين كماله؟ هل في مقدور عقول البشرية أن تبلغ ذلك؟ محال، ولا بد أن نقر بأن هذا محال. والواقع خير شاهد، فما وصلنا إليه من عبادة البقر ومن عبادة الشجر ومن عبادة الصنم ومن عبادة الشمس ومن عبادة القمر كل ذلك خير شاهد على جهلنا المطبق بذلك الخالق. إذن كيف نعرف هذا الإله؟ لا نعرفه إلا منه، فلا يشهد لله إلا الله، ولا يعرف قدر هذا الإله إلا الله. كل ما يتعلق بهذا الإله من عقائد ليس لعقل بشري أن يخوض فيه بتصور. إن قال الله عن ذاته شيء فنثبته لذاته كما أثبته، إن قال وجه الله أو يد الله أو ذكر لذاته صعودا أو نزولا أو ضحكا أو غضبا فليس ما عنده مثل ما عندنا، فنثبت لله كل ما أثبته لنفسه على النحو الذي يليق به. فلله سمع يليق به، ولله بصر يليق به، ولله نزول يليق به، ولله صعود يليق به، من غير تدخل منا، لا بتأويل ولا بتعطيل ولا بتمثيل ولا بتجسيم ولا بتشبيه. ولذا كان أعرف الناس به رسول الله يعلم علم اليقين أن الله يحب المدح والثناء، بل هو الذي قال إن الله تعالى يحب المدح ولذا مدح نفسه. ومع علم النبي بأن الله يحب الثناء والمدح أبى أن يمدحه إلا بما علمه، فكان كلما مدحه قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فليس لنا في هذا الباب أدنى قدر أو قوة لنعلم الناس صورة من صور التعامل واحدة يتعاملون بها مع ربي. فلا يقدر هذا الإله إلا هو، ولا يعرفنا أدب التعامل معه أحد غيره. إذن هذا باب من أعظم الأبواب، كيف نسلك طريق التعامل مع الرب بدون وحي الرب؟ وقد فصل لنا في القرآن كل ذلك. أليس تفصيل ذلك دليل وشاهد على أن هذا القرآن كلام معجز من كلام الخالق يحال على البشر أن يأتوا بمثله؟ هل في ذلك منازعة؟ من يملك أن ينازع؟ نقول له ما قال تعالى في قرآنه: فأتوني بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ائتونا بكتاب يعرفنا قدر هذا الإله، أهدى من هذا الكتاب، كتاب واحد، لابد أن نعلم أن هذا الإله هو الذي يملك البيان في هذا الباب وحده، ولا يملك البيان معه غيره. فلنقر الله بفضله، لم يجعل بيننا وبينه واسطة، بل تولى البيان لنا جميعا، بل في مجال العقائد ناس نادى الناس جميعا. النداء في القرآن أخذ صورتين، إما عام وإما خاص. مسائل العقائد كلها جاءت بالصيغة العامة: يا أيها الناس، يخاطب كل إنسان، يا أيها الإنسان، يا بني آدم. مسائل العقائد كلها نادى الله بها جميع الخلق، لأنها ميسرة بإمكان الأمي أن يعرفها وبإمكان العالم أن يعلمها. وهذا من إعجاز القرآن في هذا الباب، ليبين لعباده صراطه، صراط محدد المعالي معلوم كله. لا أود الإطالة، وإلا فباب العقيدة باب واسع يحتاج للتفصيل، ليس هذا مجاله. النوع الثاني من المعاملة: كيف تعامل الإنسان مع نفسه؟ الإنسان لا نزاع، مادة وروح، عرفنا المادة فهل عرفنا الروح؟ يقول تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. هذه الروح جعل الله سرها في قلب الإنسان، كيف يتعامل الإنسان مع قلبه ومع روحه؟ هل في مقدور البشرية أن تعلمنا قواعد التعامل مع الروح؟ وإن كانت البشرية تجهل الروح ابتداء، فكيف تعلمنا التعامل مع ما تجهل؟ هل في إمكاننا ذلك كبشر؟ لا يملك الروح إلا بريها، ولا يعلم أدب التعامل معها إلا خالقها. لذا قال تعالى عن ذاته: إنه عليم بذات الصدور، كل ما في القلوب، سر الروح. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. لابد أن نعلم أن قلب الإنسان هذا سر حياته فيه، والروح هي أصل الحياة. البدن لا قيمة له بدون روح، والإنسان إن بلغ قمة الشباب والفتوة والقوة والجمال في بدنه، لو سلب الله منه روحه في لحظة لصار لسة هامدة، لصار لسة هامدة لا تملك لنفسها ضرا ولا رشدا. وكما قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى: عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا واعتبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس أن البر والتقى خير ما يدخر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يخبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، وأصبح أي ساعة خروج روحه، وأصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى ويقدر. فلمن الأمر؟ أين الإنسان؟ أين الإنسان؟ هذا القلب بيّن لنا تعالى في القرآن أنه موطن التعقل في الإنسان. المخ أداة تفكير تساعد القلب كالكمبيوتر، تعطيه معلومة، القلب يعطيه معلومة يعطيه إجابة، لكن القرار الأخير لمن؟ للقلب. إن انشرح لهذه الإجابة التي جاءت من المخ إن انشرح القلب لها تحركت الجوارح من شرح، إن انقبض القلب أمامها توقفت الجوارح عن العمل. لابد أن نعلم هذا. ولذا قرن الله تعالى فعل عقل ومشتقاته كلها في القرآن بالقلب لا بالمخ. قال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالقلب هو موطن التعقل في الإنسان، بل هو موطن الرشاد في الإنسان، بل هو موطن التحكم والتوجيه في الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما هو القلب؟ هل للبشرية علم به؟ هل لأحد منا سلطان عليه؟ كيف نتعامل مع قلب نجهله، لا علم لنا به ولا سلطان لنا عليه؟ هذا أصل الإنسان، هذا هو المحرك لكل الجوارح. وكما قال ابن القيم: ما القلب إلا ملك، وما الجوارح إلا جنود من جنوده، لا يتحرك جندي إلا بأمره، إلا بأمره. ما هو القلب؟ إذا ندرك، هل في إمكان البشرية أن تشرع للإنسان كيف يتعامل مع قلبه؟ يا إخواني، فإن كنا عجزة أفلا نسلم لله فيما يعلم ولا نعلم؟ أفلا نقر لله بحقه وأنه تعالى هو وحده الذي يملك القلوب كما قال في قرآنه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن بها أول مرة، وكما قال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل العلم: لما يحيي به قلوبكم، لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لو قبض قلوبنا من يبسطها، ولو بسطها من يقبضها. لابد أن نعلم هذا. وقيل: واعلموا أن الله يحول بينكم بين المرء وقلبه، أي بين المرء وعمل قلبه الذي به تستمر الحياة أو تنتهي. إذا نعي، نعي وندرك. القلوب بيده، تحريكها بيده، علمها عنده ليس عندنا، لا سلطان لأحد منا عليها. فكيف بإمكاننا كبشر أن نقنن للتعامل مع نفوسنا؟ فإن كان الإنسان لا يملك أن يقنن لنفسه قواعد التعامل مع نفسه، فكيف يقنن لنفسه قواعد التعامل مع غيره؟ لا يملك التقنين في هذا الباب إلا الله، ولا بد أن نقر لله بهذا. فمن الذي يستطيع أن يحدد لنا قواعد التعامل مع القلوب، مع النفس ومع الشيء، مع الإنسان ومع بدنه ومع سأجاره؟ حتى البدن، الإنسان منا قد يفعل ما يضره. ولو استعرضنا النصوص التي جاءت في القرآن وعلمتنا قواعد التعامل مع الأبدان: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قواعد للتعامل مع بدن النفس المادي. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا قواعد حتى المعدة كيف نضبطها، ما ملأ ابن آدم معاه شر البطن بحسب ابن آدم مقيمات يكون صلبة، فإن كان لابد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وضع لنا القواعد للتعامل حتى مع البدن، لن يستقيم البدن بشيء إلا بهذه القواعد الشرعية، في جماعه، في منامه، في قيامه، في حركته، في سكونه. الإسلام وضع لنا كل هذه القواعد. إذا ندرك كيف نتعامل مع كل شيء فينا، لن نصل لشيء من ذلك إلا من خلال وحي الخالق. لابد أن نعلم هذا إخواني. هذا النوع الثاني من المعاملة، وهذا علم كامل يسمى علم القلوب، أو بعض المتأخرين فصله لعلمين: علم السلوك وعلم الأخلاق. لكن كان عند خلف يسمى علم القلوب. كيف يتعامل الإنسان مع قلبه؟ كيف نعرف حركة القلب وأمراض القلب وأعمال القلب، وكيف نتعامل مع كل مرض، وكيف نصحح مسيرة القلب؟ هذه الأمور كلها لا يملكها إلا علم الغيب، وفيها أمور واجبة، واجبة فريضة. بل كما يقول أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: وعلم القلوب هو أصل العلوم، فالقلب إن كان فاسدا لن يستقيم لصاحب عقيدة عقيدته، والقلب إن كان فاسدا لن يستقيم لفقيه فقه، والقلب إن كان فاسدا لن يستقيم لمفسر فهمه لكلام ربه الذي يفسره. فالقلب إذا أغلق حيل بينه وبين الحق والرشاد في كل أمر، في كل أمر. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. فكيف لا يفقهوا وقد سمعوا وهم أصحاب كل العقول؟ بل قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا ندرك قد يحجب الله الحق كله عن القلوب حتى تنقلب الموازين عندها فترى الباطل حقا والحق باطلا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذا ندرك إخواني، علم القلوب لا يملكه إلا علام الغيوب، التعامل مع القلوب لا يقدر على تقنينه إلا علام الغيوب. لذا قال تعالى مخاطبا جميع الناس: ووالله لو وعى الناس هذه الآية لاستهموا معنا عليها من السبق. يقول تعالى: يا أيها الناس، ما عانى الناس من شيء كما عانوا من إذهاب الشقاوة عن نفوسهم وجلب السعادة لها، وما السعادة إلا طمأنينة القلب وراحة البال وصلاح النفس. ومع هذا رب العباد يدعو البشرية خاطبة لهذا المعنى، فقل: يا أيها الناس، وخطب كل بني إنسان: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وما كما قال أهل الأصول من ألفاظ العموم تشمل كل ما في القلوب والصدور من أمراض وأفات وشبهات وشهوات، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن خير من كل ما جمع الأنام من كنوز وأموال وجاه وسلطان. لابد أن نفهم هذا المعنى، وشفاء لما في الصدور، لابد أن ندرك. فكيف تشفى الصدور بغير وحي علام الغيوب؟ استحالة. ولذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال أهل العلم: فمفتاح جميع مغاليق القلوب في التدبر في كلام علام الغيوب. مع طول النظر نجد الدواء. أين نجد هذا الكلام؟ في غير وحي رب الأنام. أرون كتاب واحد مما وضعته الخلائق من شرائع للناس تحدد لنا معالم الطريق الصراط المستقيم. النوع الثالث من المعاملة: كيف يتعامل الإنسان مع سائر بالإنسان، القاسي والداني والقريب والبعيد والعدو والحبيب والذكر والأنثى والصغير والكبير. نحن نتعامل مع أبدان أم مع إنسان؟ إنسان قلب روح مادة روح. إن كنا نجهل التعامل مع قلوبنا فكيف نتعامل مع قلوب غيرنا؟ بل جميع قوانين التي قنناها وزعمنا أن لنا فيها باع، وضعنا قانون تجاري وقانون اقتصادي وقانون مدني وقانون جنائي في التعامل مع الناس، ملايين القوانين وضعت. بل كلما ولي أمر جماعة من الناس إنسان وضع لهم قانون ونظام، فإن ذهب القانون بذهابه. كم من النظم وضعت على مر التاريخ ثم ألقيت في مزابل التاريخ؟ أين قوانين الفراعنة التي وضعوها؟ أين قوانين التبابع التي وضعوها؟ حكم اليمن 1000 تبع، كل تبع كان له نظام. أين هذه النظم؟ ذهبت. حكمت الناس سنين وأضلتهم عن الحق سنين ثم ذهبت بذهاب من قام عليه. الشيوعية قامت في حتى نص سنين ثم هلكت. الرأسمالية في طريقها، العلمانية في طريقها، النظم العالمية في طريقها، والقديم والجديد سواء، الكل في مزابل التاريخ سيبقى، ولا باقي إلا وحي الباقي. لابد أن نعرف قواعد التعامل مع الناس لا يملكها رب إلا رب الناس، وإن ادعى الناس أن لهم في ذلك باع فهي دعوى باطلة لا بينة عليها ولا برهان. بقي الصنف الرابع من المعاملات، كيف يتعامل الإنسان مع غير بني الإنسان، مع الحيوان، مع الطير، مع الحشرات، مع الأفات، مع الأرض التي نحن عليها، لأنها جند من جنود الله، مخلوق من مخلوقات الله، لها قوانين تجري بها وتسير عليها، لها فلك تسبح فيه، من الذي رسمه، من الذي قننه، كيف نتعامل مع الأرض، كيف نتعامل مع السحاب، كيف نتعامل مع الرياح، كيف نتعامل مع المطر، قواعد رب العباد وضعها. إن انقطع الماء كيف نجلبه، إن زاد الماء حتى أغرقنا كيف نذهبه، قواعد وصلوات ومعاملات معينة رب العباد وشرائع شرعها، لنتعلم من خلالها أن هذه المخلوقات كلها ما تحركت إلا بأمر ربها. لذا نص القرآن الكريم على أن هذه الخلائق كلها مسبحة لربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ونص على أنها كلها ساجدة لربها، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم. بل بين تعالى أنها كلها لله أسلمت، بل أنكر علينا كيف لا نسلم في وسط كون كله لله أسلم، فقال تعالى أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإن كان الكل لله أسلم فكيف لا يسلم الإنسان بين قوم كلهم أسلموا وبين خلق كلهم أسلموا؟ ما تحرك مخلوق في الكون قيد أنملة إلا بأمر رب. من الذي رسم للشمس فلكها؟ من الذي رسم للقمر فلكها؟ من الذي رسم للذرة فلكها؟ من الذي رسم المجرة فلكها؟ أإله مع الله؟ لابد أن ندرك هذه المعاني. الذي رسم الأفلاك كلها والذي حرك الأكوان كلها هو الذي يحركنا، هو الذي يحركنا، لا أحد غيره. هذه المخلوقات جاءت تبين لنا أنها جنود من جنود الله. إن أطاع العبد أسلمت معه، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لما أسلم النبي والصحابة يوم أحد يمثل بجسد أسد من أسود الله على الأرض، حمزة بن عبد المطلب، يهتز أحد لما رأى هذا المشهد وهو جبل والنبي على ظهره، فلما اهتز تحته رفع النبي قدمه ووضعها، وكان مع النبي أبو بكر وعمر وعثمان، فقال صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. فثبت أحد، بل كان يعلم أصحابه فيقول أحد جبل يحبنا ونحبه، مسلم واحد مسبح ساجد منقاد لأمر خالق. كيف نسلم؟ لا نسلم في كون كله لله أسلم. لابد أن ندرك إخواني هذا المعنى الدقيق، بل لا أقول بين لنا قاعدة التعاون مع القصر الداني، مع ما نعرف ومع ما لا نعرف. فكم من المخلوقات الآن بيني وبينكم ملايين الخلائق لا نراها ولا ندركها، لكل مخلوق منها فلكة، كيف نتعامل معها؟ إن سرنا على الفلك الذي رسمه رب العباد لم نعتدي على فلك مخلوق واحد من هذه الخلائق، فعندها ستسلم لنا وتنقاد معنا. إن هلك أحدنا بكت عليه، كما قال تعالى عن قوم هلكوا لما عصوا ربهم، قوم فرعون، قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت عليهم السماء والأرض، الأرض تشهد لمن تعبد عليها والسماء تشهد لمن تعبد تحتها. لابد أن نعلم هذا، وستكون يوم القيامة إما شهد لنا وعلينا. بل بين تعالى لنا أحكام التعاون مع الحيوان، ما الحلال منه وما الحرام، ما الذي يحل ذبحه والذي لا يحل ذبحه، وكيف التعامل معه حال صيده وحال ذبحه، قواعد دقيقة بلغت الغاية في الدقة. بل بين لنا ما لا نعلم، كيف نتعامل مع الجن وهو عالم يتأثر بنا ويؤثر فينا، كيف نتعامل مع الملائكة، فهل هناك منهج على وجه الأرض يعلمنا قواعد التعامل مع ما نعلم ومع ما لا نعلم من جميع خلق الله الذي لا يعلم كنه إلا الله؟ أرونا قانون واحد حتى نتبعه. فلا بد أن نسلم في النهاية أن الخالق هو الخالق ولا يصف الصراط غيره. ولا يملك بيان الصراط غيره. فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الذي حددت لنا جميع معالمه على النحو الذي بينته، هذا الطريق نهايته صراط ضربه الله على ظهر جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، كالشعرة السوداء في الليلة الظلماء يضرب الله تعالى به على ظهر جهنم، كل الناس سيتجاوزه. وكما جاء في الحديث يضرب بالصراط المستقيم على ظهر جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكل الناس وارده، منهم من يقطعه في سورة البرق، ومنهم من يقطعه في سورة الخيل، ومنهم من يقطعه راجلا، ومنهم من يقطعه حبوا، ومنهم من يقطعه في عام، ومنهم من يقطعه في عوام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أنا أول من يتجاوز الصراط، والأنبياء عند مدخله يسألون ربهم اللهم سلم سلم. فكيف نهدى صراطا بهذه الدقة إن لم نسلكه الآن في بدايته؟ إن سلكناه الآن فنهايتنا المرور عليه، وإن ضللناه الآن فنهايتنا الوصول لغيره، الوصول لغيره. وما أشبه هذا بقائد طائرة إن انحرف عن الطريق الذي رسم له قيد شعرة في أول الطريق سينزل في آخر المطاف في المحيط، أما إذا استقام على الطريق فنهايته ولود الصراط المستقيم الذي ضرب على ظهر جهنم حتى لا يسمع من نار الله حسيسها، كما قال تعالى عنهم: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إخوة الإيمان، فأين الطرق وأين السبل من هذا الصراط الذي رسم؟ فدعانا تعالى لطلبه كلما ركعنا لله ركعة أو قمنا لله في صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. لا أود الإطالة، لا أود الإطالة، وإلا فبيان القرآن الألفاظ والدقة في انتقاء الألفاظ من أعظم وجوه الإعجاز في القرآن. فما ساق لفظ الصراط في هذا الموضع إلا لأنه لا يستقيم غيره المتة. هذه مجرد أمثلة، والأمثلة في القرآن مليئة، والوقت لا يسمح بالإطالة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.